أقرأ المسند.
قال إمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده حدثنا عفان
مسلم البصري وهو ثقة ذكرنا.
قال حدثنا أبان
كذلك ثقة.
قال سمعت قتادة يذكر
عن مسلوسي وهو ثقة أيضا.
يذكر عن سعيد بن المسيب
ذكر ثقة.
عن ابن عباس وعكرمة عن ابن عباس أن وفد عبد القيس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم الأشج أخو بني عصر فذكر معناه.
طيب اللي بعده.
قال حدثنا بهز.
بهز قد تقدم بن أسد العامي ووثقة ثبت.
قال حدثنا همام.
همام بن يحيى العوذي ووثقة ربما وهم.
عن قتادة.
عن قتادة بن دعامة السدوسي ووثقة ثبت.
قال وحدثنا
مدلس لكن تدليسه خفيف.
قال وحدثنا
يكون بالطبقات الطبقة الثالثة كحسن البصري كما ذكره ابن حجر في طبقات المدلسين هو الذي يشترط فيه السماع. أما مثل قتادة اللي يكون تدليسه خفيف يقول شيخنا الألباني رحمه الله فما يطعن عليه في ذلك التدليس الذي روي عنه خفته يعني قليل خفيف إلا إذا ورد مطعن في المتن. ما عندنا غيره نروح يقول قتادة كان مدلس. ما عندنا غيره. لكن في الأصل أن لا يعامل قتادة كالحسن البصري قطعا. نعم.
قال وحدثنا عفان.
عفان تقدم وبن مسلم البصري.
قال وحدثنا همام عن قتادة قال عفان أخبرنا قتادة عن أبي مجلز.
مجلز وهو لاحق الحميد وهو ثقة.
قال سألت ابن عمر عن الوتر فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ركعة من آخر الليل. قال وسألت عبد الله بن عباس فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ركعة من آخر الليل.
نعم هذا الحديث إسناده صحيح من كتاب المسند لأحمد. وحينئذ أنبه بداية الكلام على قاعدة عند العوام هداهم الله بعض العوام أو كثير منهم يقول يصلي الشفع والوتر. ما حد عندكم ركعتين ركعة طول العام. متى يتغير هذا النظام؟ في رمضان. حتى إذا انتظر صاحب قال والله اصبر لي خلي انتظرني تحت انتظرني تحت اصبر لي شوي أبى أصلي الشفع والوتر ركعتين ركعة نصعوا أو طول. فقال إيش بك طولت يا فلان هي تراويح إن عند التراويح فقط تصلي 11. نعم مستقر عنده ما تصلي 11 يعني وتنطع إن يصلي 11 لأنه ورث بالعروف من العامة من أمه من جدته أن الله يبارك داوين على الشفع والوتر ركعتين ركعة لا إله إلا الله. وهذا فيه جناية على الشرع إذ هذا الاشتراط بدعي. يجوز أن يصلي ثلاثة وتر كما يجوز يصلي واحدة لكن اعتقاد أنه لا يصلح أكثر منها فيداوم عليها على هذا الأسر وينتشر الأمر حتى يعتقد أنه ما يكثر أكثر منها كما الراتبة في الظهر ما تزاد على أربعة قبل الظهر ما تزاد ست قبل الظهر ولا تزيد ثلاث. هذه بدعة. ذلك اسأل العوام متأكد بنفسه يقول كم حد الواحد يصلي بعد صلاة سنة العشاء كم يعني أكثر شيء يقدر يصلي يسوي لك كذا يصنع لك كذا خلاص لأنه مستقر عنده. وهذه أسهل له من هذه لأن هذه فتحة أسهل مهم يقول كذا. فقل له ما رواه مسلم في صحيح عن عائشة رضي الله عنها كان النبي لا يزيد في رمضان ولا في غيره يعني 11 ركعة. إذا في خارج رمضان يصلي أكثر من ثلاث فإن شئت 9 إن شئت 5 إن شئت 11 فهم العامة فلا يبتدأ ويلقى الله بهذا التنطع أو بهذا الفهم الخاطئ المعوج. فهم أحيانا يوتر بتسعى على قدر ما يستطيع. أما يورث من جدة شيء وينتشر هذا ولا يجد طالب علم في الحي في الأسرة يعلمهم خطأ. طالب علم يبقى هكذا يخلع عباية التعليم والعلم أول ما يخرج من المسجد يصبح عامي مثلهم. يسكت عن الأخطاء، لا يعلم ولا يسأل، كما كان عمر يقول ما هذا لتصنعون إلى آخره، لا يسأل ولا يعلم، وإذا علم ربما يخطئ فلا يتلطف، وهكذا. فخذوا يا عباد الله هذا الحديث. يقول ابن عباس سئل عن الوتر يقول ركعة من آخر الليل. هذا الحديث لوحده كذا يفهم إيش منه؟ إنه يقوم ركعة آخر الليل، فلا بد أن يضم لحديث أخرى، لأن الله قال وما أتاكم الرسول فخذوه، والأصل الجمع. فخرج النسائي في سننه أن النبي سئل كيف أصلي الوتر، فقال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الفجر فأوتر بركعة. إذن الوتر أن توتر ما شوف ما شفع ما شفعت من صلاتك بركعة، هذا معنى كلام ابن عباس. فسواء كان ركعة واحدة كما ثبت عن معاوية وثبت عن عثمان أنه صلى القرآن بركعة واحدة يجوز، فيكون وتر واحدة ركعة أدنى، أو يكون ركعة إيش توتر لك ما قد سلف، كما ذكر النبي صلاة الليل ركعتين ركعتين، فإذا خشيت الفجر فأوتر بركعة. فهذه الركعة إيش فائدتها؟ صليت 10 تخلي 11، صليت 12 تخلي لك 13، توتر لك ما قد سلف. هذا معنى الكلام، وليس معنى الإنسان خلاص يوتر بركعة آخر الليل وخلاص. هذاك قيل لا تأخذ العلم عن صحفي كما ذكر ابن عبد البر، ولا مصحفي هو اللي يأخذ العلم من الصحف. يا فلان والله الشريعة سحرت علي، والله قريت في مسند أحمد أنه خلاص الوتر ركعة والناس شوفوا 11 و10. لا تأخذ العلم عن شخص يأخذ من الصحف مباشرة، فإنه يهلكك. يقول فهمت وفهمت وفهم فهم الخوارج، يمكن حتى أنكرت عدة مرات على شبيبة يتركون حلقات المشايخ ويروحون لوحدهم في المكتبات ويتفقهوا. إيش في جعبتك يا يا شيء يا أيها الحبر فلان؟ والله أنا رأيت كذا، والله فهم عجيب بارك الله فيك. وأنت ويخرجون بالنطيحة والمتردية لأنهم أخذوا العلم عن بعض، اسم المدارسة ما يأخذون عنه. قال أبو حنيفة عندهم شيخ فقههم؟ قال لا، بس الشبيب يجتمعوا كذا ويدارسوا. قال إذا لن يتفقهوا، كما لو اجتمع على كتاب طب تلامذة ما عندهم شيخ طب، وقالوا يلا بعد ما ندرس الكتاب هذا إن شاء الله ندخل غرفة العمليات. يا ويلها، كما يقول العام يا ظلام ليلة، اللي يدخل عملية عندهم يسوون في بدن خرائط باسم قرينة، والله لابد شيخ طب يفهمهم كيف تفتح البطن وتحسس على مكان الأعصاب عند الفتح و و و و إلى آخره. كذا يقعدون يفتحون بطون الناس. كيف هالشبيبة يفتحون قلوب العباد وهم مستكبرين؟ حتى سمعت بعض سألت ليش كذا يسوون، يقول أنا أخذ بكالوريوس. إيش يعني بكالوريوس؟ يقول أخذوا جامعة خلاص علماء. مسكين مسكين والله. أي والله يقول عنده بكالوريوس. بن باز من عمالقة العصر، الله ضرب بهم. بن باز الألباني ذكر عمالقة العصر اثنين، بن باز الألباني، هذول عندهم بكالوريوس كلهم ابتدائية، ليعلم أن المقصود حصول العلم تنوير القلب به وجمعه، ليس المقصود الشهادة. الشهادة سبب، لكن إذا نور القلب الشخص ولو من غيرها حصل له كما حصل لإمام أحمد، ولم يأخذ أحمد عرفا ما يسمى الابتدائية حتى، وكان مرجع حتى الدكاترة، وقال إمام أحمد في رسائل وبحوث، وقال أحمد له روايتان، وهو أحمد بيته وشو وش عمله وش المدارس اللي درس فيها. العلم يا عباد الله، إن شاء الله يرزقنا العلم النافع العمل الصالح. نعم. طيب، يعني أظن الشيخ مقبري قالها، وكثير من اللي يسمون دكاترة لا يعرف في العلم. يقول كوعة منبوعة، نعم إلى آخر، كوعة منبوعة ما يعرفه. والله صحيح، أذكر درست من يسمى في العلم من سنين شخص ما أدري في إيش الدكتور الله هذا، فدرسنا كتاب عظيم. قال بعض سلفنا من درس الكتاب لا يحسن فهو فاسق عند أهل العلم. في درس كان طرح التثيب كله مسائل وش. فقال لنا ترى مذهب الأصوليين في السواك أنه يستحب. فرديت عليه يعني نفس قلت إن الأصوليين يبحثون في قواعد يستنبط بها الحكم ولا يتكلمون كالفقهاء في الأحكام نفسها. فما كان يفرق بين الأصوليين وبين الفقهاء، شيء غريب. ليش صاحب هذا التثريب أحد المسائل ذكرها لحديث البخاري، مش قال الرسول صلى الله عليه وسلم لو نشق على أمة لأمرتهم بالسواك عندكم بالصلاة. فأخذ الأصوليين الاستحباب، كيف أخذوا؟ من قوله صلى الله عليه وسلم من أصل في شيء اسمه استحباب، لو لأمرتهم بالسواك. إذن في أمر وجوب أمر استحباب. هذا العالم الأصول يبحث قواعد، مو أنه يبحث كالفقهاء يستنبط الحكم من دليل التفصيل بالاجتهاد والنظر. المقصود أن تسأل الله دائما علم نافع وأن ينور الله قلبك به مع التقوى، مع لزوم المجالس العلم المشايخ، ولا تنفرد بهذا الكبر اللي نراه من البعض. لو سئل في زوايا قلبه ما الذي جعلك تترك الحلقات، يقول ما بأحد يشوفني فيها، يقول علي جاهل وأنا أبغى أصير شيخ يعني. نسأل الله العافية. هذا هو الهلاك العجب. فتجد مثله ينكب الأمة لأنه يتعلم أشياء ويجهل أشياء، فحينئذ يقع في ورطه ومن معه. طيب، قال ركعة من آخر الليل. طيب انتبه الآن، نختم الكلام بهذه المسائل الآتية. المسألة الأولى أنه يجوز الوتر بركعة واحدة فقط. وكان ابن عباس وكان كما في صحيح البخاري معلقا يقول معاوية فقيه كان يعني يوتر بركعة، في عثمان أوتر أو جعل وتر كله ركعة يجوز. ما مراد الشارع وحكمته؟ التوسيع، أنك لابد تصيب الوتر قبل تنام ولو بركعة، ركعة بتضرك خلاك ركعة واحدة مثل عثمان سويها ما عليك حرج، بس لا تنام غير وتر. أو توتر بثلاث، أو توتر بخمس، أو توتر بتسعة، كيف؟ إذا صليت ست ركعتين 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 تبي 11، بكم توتر على الصفة الثانية أقصد وهي الصلاة المتصلة، فتوصل صلاتك خمس ركعات متتالية، توتر لك إيش؟ الست، فكم صارت؟ 11. صليت ثمان فتوتر بثلاثة، الثلاثة توتر بها إما متصلة أو منفصلة ركعتين ثم ركعة كما نفعل معكم في رمضان. لكن شيخ الفوزان لاحظ ملحظ عجيب، يقول مرة صليت في بعض الأحياء قال والله أنا أقرأ في الكتب وأنا أتبع السلف، سوى فينا صلى فينا في رمضان تسع متصلة. جيد، فصل شيخ الفوزان بدقة فقال إن كان الشخص لوحده مثل الرسول يصلي تسع متتالية لكن مع جماعة في رمضان لم ينقل عن النبي أنه وصلها بتسع، وصلها بخمس. أكثر شيء يعني الصحابة ثلاث متصلة كما نفعل في رمضان. شوف دقة الشيخ، ففرق الشيخ بين تصلي وحدك ممكن توصل تسع، توصل خمس، توصل سبع من غير سلام إلا في الأخير. إذا كانت تسع تجد الثامنة والتاسعة تشهد كما في الحديث صلى على النبيين إلى آخره. إذا كان خمس ما تجلس في الرابعة توصلها، ثلاث ما تجلس في الثالثة في الثانية. لا تشبه الوتر بالمغرب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فذاك الشخص اللي كان يصلي فينا تسع متصلة كان ينبغي أن يقول في نفسه إذا صليت الناس جماعة ركعتين ركعتين. سمية التراويح عن السلف معروفة، يستريحون بين كل ركعتين، ما أعرف أنه سوينا متصلة كلها في بيتك. نعم سويها تسع متصلة مثل الرسول ما كان يسويها في بيتها صلى الله عليه وسلم. طيب، وحينئذ من نام عن وتره فلا بد أن يقضيه، أو له عفوا أن يقضيه بعد ولو خمسة أيام. جاءت الزوجة قالت ترى ذاك اليوم قلت لك تصلي وتر ما صليت الآن، قال والله نسيت. يقوم الآن يصلي بعد خمسة أيام، لقال من نام عن وتره أو نسيه فليؤدي ذكره. نعمة تدل على تأكيد الوتر أنه يقضى. شوف أيام شعبان تفوتك ما تقضى، يوم عرفة يفوتك ما يقضى، فالوتر يقضى يشدل على أهميته، يقضى عند النسيان الوتر. لكن الهدي النبوي أنك إذا حصل لك مرض بالليل أو فتور بسبب عارض ما استطعت تقوم، فحينئذ صلي في النهار بين الفجر والظهر شفع. إن كان عادتك تصلي تسع ركعات فصلي كم شفع؟ عشر. عادتك صلي ثلاث صلي أربع. النبي تقول عائشة كان إذا فاته من الليل من نوم أو مرض أو يصليه اثنى عشر ركعة ما بين يعني الظهر الفجر والظهر، فاشفع في صلاة النهار شفع. لأن وتر النهار وشه؟ المغرب. فقال المغرب وتر النهار، فأنت إذا قضيت الوتر اللي بالليل تشفع، لكن ما بين الفجر والظهر هذا الشفع. قال الله تعالى هو الذي جعل الليل والنهار خلفة، خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا. الشخص المريد لذكر الله إذا فات عمل الليل يقضيه وين؟ بالنهار بحسب المشروعية. عمل الليل أذكار صلاة العشاء ما يقضيها في النهار لأنه ما ثبت دليل، لكن الوتر إذا نسيه ونام مريض يقضيه لثبوت الدليل بالقضاء. فعمل الليل عمل الليل يمكن يقضى بالنهار لكن بالدليل الشرعي. إذا لا يوجد دليل فلا قضاء في دين العلي الجليل سبحانه العليم الخبير. نعم سألت بي. ثم أخيرا، شخص عاير الساعة ليوتر بنص ساعة على الأقل عنده عمل. الله يقول علم الله أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون، فأنت ممن يضرب الآن في الأرض في ليس في سفر بل تضرب حتى في الأرض في عملك الآن يعني. فخطأ أنك تقوم من الساعة واحدة ونصف مثلا وتنام عن عملك، فهذا لا يجوز. لكن خذ حظك مما تستطيع، ولو نصف ساعة تقوم بالوتر ولو ربع ساعة، هذا يحبه الله منك أنك تقوم بالعقد التجاري لتأتي بالفلوس لأولادك منه، الإخلال به حرام. أما الإخلال بالوتر إخلال بمستحب يعني. علم الله أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض تغون من فضل الله فاقرأوا ما تيسر منه تيسر. طيب فتحت الساعة وضربتها أو عيرتها الساعة القوية وبعدتها عنك عشان تقوم تطفيها وتقوم لوترك الساعة أربع، فنمت فما وجدت إلا قمت قبل الإقامة بخمسة عشر دقيقة. هنا كيف تصلي الوتر؟ مثل ما قالت عائشة يشفع، ولا تصلي على هيئة وتر عند هذه الضرورة؟ أفتى عبد الله بن عباس وجمهر من الصحابة كما نقل عنهم فيما درستموه يمكن من نحو 12 سنة في موطأ مالك، تذكرون دراستكم وقد بارك الله لكم إن شاء الله في أنكم درستم الموطأ كله في 17 سنة، وأضفنا بعد الموطأ سنن الدارمي بدل الموطأ، ولازم ندرس في مسجد خديجة بغلف. مقصود ابن عباس قال من فاته الوتر يعني رغم أنفه لحاجة فليقضيه ما بين يعني الأذان والإقامة. هذا يقول ابن عبد البر لما علق على أثر ابن عباس قال هذا ضرورة، يعني ما يقعد واحد تقول له زوجته يلا لا يفوتك وتر قم وتر بركعة، يقول استني استني ها ها، ويقعد يكلم أصحابه لين طلع الوقت خلاص فات الوتر، لكن قام لقيت ساعة وصلي الوتر. جاء الحارس يقول سيارتك قافل علينا، ونزل يسويها راح الوتر عليه، أخذ ولد العنان المركز للطوارئ بالليل راح له هنا يقضي وترا، إن صارت الطوارئ ما يجي يتفرج في جواله ويفوت الوتر ويأذن ويقول بيوت نعوذ بالله، ما يصلح هذا، تلاعب الوقت هذا، واضح؟ نعم.